أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في ما ذكره صاحب الرياض في أن المثلي ضابطه هو أن الشيء إذا كانت قيمته تسوى 10 دينار مثلا، فنصفه لابد أن يسوى نصف 10 دنانير أي 5 دينار، وربعه ربع 10، وهكذا. ولأجل هذا الضابط ذكرنا بأنه يظهر من كلام الشهيد الثاني أنه أنكر أن المصوغات من الذهب والفضة تكون من قبيل المثليات كالخاتم والسوار، فإن السوار إذا كان يسوى 100 دينار فنصفه، بل لا يسوى نصف 100، لأنه إذا انتصف انكسر، وإذا انكسر ذهبت نعم الهيئة الاتصالية والصياغة، فيتعامل معه تعامل الوزن المجرد المحض، فلا يسوى شنه، فلا يسوى نصف 100. وقال الشيخ: على كلامكم أيضا ينبغي أن ننقض عليكم بالدراهم المسكوكة من الذهب والفضة، فإنه إذا كسرت فإنه تقل القيمة السوقية لها لانمحاء النقش وحصول الكسر وزوال الهيئة الاتصالية. فإذن هذا الضابط الذي ذكره صاحب الرياض إما هو الصحيح والتفريع غير صحيح، أو أن الضابط غير صحيح، فأنتم ماذا تقولون؟ الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أجاب عن هذا الاعتراض، ونحن نذكر جوابين: جواب لم يذكره ويستفاد مما شرحناه في الضابطة في العنصر الأول، وجواب ذكره الشيخ. أما الجواب الذي لم يذكره الشيخ، فقد ذكرنا أنه ما معنى الكل والجزء؟ هل بمعنى الكل والجزء بمعنى المعهود، فنعتبر أن السوار كل ونصفه جزء المكسور، أو أن الملحوظ من الكل والجزء هي أفراد الطبيعة وجزئيات الطبيعة؟ فلو كان المراد من الجزء والكل المعنى الأول، كان لهذه التفريعات صحة ومحل، فإننا نتعامل مع الكل هذا الواحد كل ونقسمه قسمين سر جزء. وأما إذا كنا نلاحظ الكل والجزء بمعنى الكلي والأفراد، فنفرض مثلا أن مجموع هذه السوارات العشر كلها عبارة عن أفراد لطبيعي السوار الذهبي، فنقول لو كانت الكل كل هذه الأفراد من السوارات تسوى 1000 دينار، فنصف هذه الأفراد تسوى 500 دينار، وعشر هذه الأفراد 100 دينار، فيصح كلام ما صاحب الرياض إذا كانت قيمة الطبيعة كذا بلحاظ الأفراد مجموعا كذا سين، فنصف الأفراد كذا وربع الأفراد كذا، فهذا كلام صحيح، وهذا تعبير آخر عما ذكره الشيخ الأعظم أن النسبة المقدارية الكمية تساوي النسبة المالية. فإذا ضربت نصف النسبة المقدارية نصف النسبة الكمية نسبة النسبة المالية، إذا ربع النسبة المقدارية تساوي ربع النسبة المالية، وهكذا. هذه مسألة ضرورية في الرياضية، إذا ألف يساوي باء، إذا النصف ألف يساوي نصف باء، ربع ألف يساوي ربع 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 باء، وعلى ذلك فقيس. هذا جواب أول. ولكن حيث إنه لعل الشيخ يستبعد أن صاحب الرياض يقصد من الجزء والكل معنى الجزئي والكلي، فلهذا ما ذكر هذا الجواب الأول. فعبارة صاحب الرياض إذا كان الشيء يسوى مثلا كذا فنصفه يقصد كذا، ما يقصد شيء الطبيعة التي لها أفراد، هذا معنى غير معهود ويحتاج إلى تنبيه من مثل صاحب الرياض. نعم، يا ضابطه نعم. فاذا هذا الجواب الاول ما يرد، اذني جواب ثاني. فلا بد ان نوجه كلام صاحب الرياض بنحو نحافظ على ان المراد الجزء والكل لا الجزئي والكل، وهو الجواب الثاني الذي ركز عليه الشيخ الأعظم. يقول الشيخ الطبيعة الشيء كالدرهم كالسوار كالخاتم تارة ينسب بلحاظ جنسه وتارة ينسب بلحاظ نوعه، فلا بد أن نفرق بين قياس الشيء إلى الجنس وقياس الشيء إلى النوع. فإذا جئنا إلى الدراهم فعندنا دراهم صحيحة ودراهم معيبة مكسورة إن أو انمحى منها شنه السكة والنقش. فالدرهم جنس له نوعان صحيح ومعيب، وهذا الجنس قلنا له نوعان. فعندما يقول صاحب الرياض ركز معي إذا كان الشيء قيمته كذا فنصفه كذا وربعه كذا، تارة ننسب الشيء إلى الجنس الأعم من الصحيح والفاسد، وتارة ننسبه إلى نوعه فننسب الصحيح للصحيح والفاسد والمعيب للمعيب. فهنا تصويران: التصوير الأول نسبة الشيء إلى الجنس سواء كان صحيحا أو فاسدا. فلو كان مقصود صاحب الرياض ذلك فالضابط غير صحيح، فإن الدراهم قطعا مثلية، الدراهم والنقود مثلي مثلي مثلي. فلو كان عندنا درهم يسوى كذا من الفضة بحسب وزنه مع السكة والهيئة الاتصالية،
فلو قطع نصفين فنصفه مكسورا. نصفه شنو؟ مكسورا. والمكسور داخل في الجنس، داخل في الجنس، داخل في الجنس. لا يسوى نصف قيمته صحيحا. احنا ما نلاحظ الان الانواع، نلاحظ الاجناس. فهذا الدرهم وهذا الدرهم، بل هذا الدرهم كله يسوى ألف، ولكن نصفه لا يسوى نصف ألف. هذا إذا لاحظنا الشيء إلى الجنس بغض النظر عن نوعه من كونه صحيحا أو فاسدا. فكلام صاحب الرياض في الضابطة خطأ لم خطأ غلط، لأنها تتنافى مع ما هو مثلي قطعا وقدر متيقن. وأما المحتمل الثاني لا ننسب الشيء إلى نوعه، الصحيح إلى الصحيح والمعيب إلى المعيب. وبناء على كلام الضابطة صحيحة، فإنه إذا وضعنا يدنا على درهم صحيح يسوى 10 دينار مثلا، فنصفه صحيحا. لو أنت بتشتري بضاعة قال لك 5 دينار، فنصفه صحيحا يصير 5 دينار، فهو عبارة عن نصفه صحيح صحيحا. أسف الله. فكله صحيحا إذا كان كذا، فنصفه صحيحا نصف كذا، وربعه صحيحا ربع كذا. نعم هو صحيحا إذا كان سين 100 دينار 10 دينار، فنصفه مكسورا، ليس 10 ليس 5 دينار. فلا يصح لنا أن ننسب النصف المكسور المعيب إلى الصحيح. فلو كان هو صحيحا 10 دينار، فرض أن هذا الدرهم صحيحا من الذهب كم؟ 10 دينار، فنصفه مكسورا لا يسوى 10 دينار. ولكن أنت لاحظت الصحيح ونسبته إلى النصف المكسور من هذا الدرهم، وهذا لا يصح، لأنه لابد أن تلاحظ النوع، لا يكفي لحاظ الجنس وإن اختلف النوع. فلو كان عندك قطعة ذهبية شيخ مصطفى، إن شاء الله عندك هذه القطعة الذهبية من الناقد تسوى 100 دينار، فنصفها صحيحا كم؟ كم نصف القيمة بالضرورة اللي 50؟ أقول هذا لو أردت أن تشتري شيئا من السوق ب50 دينار، تعطي هذه السكة ويرجع لك الباقي وهي 50 دينار، فدفعت له 50 وأرجع لك 50. التفت شيخ مصطفى، شيخنا شيخ هاشم. إذن يقول الشيخ أن ضابط وموضوع المثلية القياس إلى النوع لا القياس إلى الجنس، وهذا ما عليه الارتكاز العقلائي اللي يقول الشيخ مصطفى كل ما كان يقول ارتكاز عقلائي. حضرنا درس السيد الأستاذ، أقول لك كل نسمع كل ارتكاز عقلائي سيدنا قبل ما نحضر الدرس، ما ندري شنو الارتكاز. الأستاذ يتمسك بالارتكازات كثيرا، ارتكازات العقلائية. خب قلت له وش بقى للدين إذا هي معاملات تقولون ارتكاز عقلائي، إذا هي عبادات تقول محفوفة هم بارتكاز عقلائي، والمحفوف بالارتكاز العقلائي لا ينعقد له إطلاق ولا ينعقد ولا نحرز ولا أقل نشك في ارتكاز. قلت صار الدين كله ارتكازات، وش بقى للدين؟ على كل حال، أو بس الدين عبادات يعني ما له علاقة بالمعاملات ولا الأحكام ولا السياسيات؟
هذا الجواب شيخنا يلزم منه استجابة. هذا الجواب الشيخ عاصم يلزم أن يكون النوع ليس له أفراد فقهية، كله تقديرية.
إذن يا شيخنا. إذن يقول الشيخ موضوع المثلية هو القياس إلى النوع، الصحيح إلى الصحيح، والمعيب إلى المعيب، والمعيب بالعيب الكذائي إلى المعيب بالعيب الكذائي. ولهذا أردت أن أسوى الصنف إلى يعني لو كان عندك معيب، المعيب هم أصناف، قد يكون معيبان لكسره كي يكون معيبان لانمحاء النقش، فهم الصنف إلى الصنف. قد تكون الجارية معيبة لذهاب عينها، لعرجها، لضعفها، لسمنها. المهم إذن لابد أن ننسب الصنف إلى الصنف. إذن موضوع المثلية هو القياس إلى النوع والصنف، لا القياس إلى الجنس. ولما ذكرنا شاهد، يقول الشيخ الأعظم، والشاهد على ذلك أن الشخص إذا أتلف الحنطة على شخص معين، أتلف عليه الحنطة، ما هو الذي يضمن؟ يضمن المثل بالمثل باتفاق الفقهاء، فما هو الذي يضمن؟ هل الجنس أو النوع؟ حتى نستكشف المثل، لو كان الذي يضمن الجنس، المهم أن يتحقق جنس الحنطة، وجنس الحنطة تحته أنواع عديدة. عندنا حنطة غير مطحونة البتة، وعندنا حنطة مطحونة بطحن مع بقاء الأجزاء، بعض يعني بعض السمك للأجزاء نص طحن، يسمونها شنو؟ جريش. وقد يكون طحنا تاما نائما ويسمى الطحين. تعرف الفرق بين الطحين والحنطة والجريش؟ ها الحمد لله. إذن فرق بين الطحين والجريش والحنطة بحسب النعومة لهذه الذرات أو عدم النعومة. إذا ماكو طحن حنطة، إذا نصطحنا جريش، وإذا طحنا كاملة دقيق وطحين. أحسنت، والدقيق هم غالي صار. نعم هو بعد هم هذا هم داخل، لا بس الهريس وغير الهريس حسب للشوربة وغير الشوربة، ناس يحبونها مع هذا يقول لأن هذه المادة الغذائية هي الموجودة فيها. إذن يقول الشيخ لو هم يقولون ضمان المثل بالمثل، فلو يلاحظون المثل في الجنس، فلو أتلف شخص حنطة لاكتفوا أن يعطى جريش أو يعطى طحين، ولكنهم لا يعد الجريش عندهم مثلا للحنطة. بعد أعطني مثال ثاني، كالدقاقة بالنسبة للأرز، والدقاقة عبارة عن الأرز المتكسر، نيم دونة هم رب دونة بالصير ما يندرى. هذا شنو؟ نعم هذا يسمونه الدقاقة، عندك شنو؟ متكسر، أرز متكسر. فلو شخص أتلف علي الأرز، فهل أقبل أن يرجع لي الدقاقة؟ أدق على رأسي يقول لا، ما أرجع الدقاقة، ما أقبل بالدقاقة، أريد الأرز الحبة الطويلة بلند. واضح. إذن لو كان المراد في المثل هو علاقة بالجنس، لاكتفوا بأننا ندفع الدقاقة محل الأرز أو الأرز، يقول أحسن من الأرز، الأرز غلط، الأرز مو الأرز. قال إلا أن يقال، هذا كله شارح الشيخ في شنو إلا أن يقال. شفت عبارة الشيخ العظام؟ عبارة مختصرة حلت لك كل المطلب. إلا أن يقال إن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه وهو الصحيح، يعني الدرهم غير المكسور، ولذا ليش انت لماذا المناط في المثلية هو النوع؟ يجيب لك شاهد. ولذا لا يعد الجريش مثلا للحنطة ولا الدقاقة مثلا للأرز. ومن هنا هنا يعني من لحاظ النوعية يظهر أن كل نوع من أنواع الجنس الواحد، بل قلنا مو بس النوع بل كل معيب له أصناف، والدقاقة يمكن لها أصناف، وهم الجريش له أصناف، يمكن جريش في وصاخ وجريش ما في وصاخ، جريش في بعد شنو بعض المواد الزائدة، جريش نظيف عندهم أرز أيضا، أرز نظيف وأرز أرز وصخ. كان الأول كله يجيب لنا الأرز الوصخ، النسوان مساكين كله ينقون هذا الأرز، إلى الآن موجود في إيران أرز وصخ مع حبات صفراء ومع كذا. سألهم سأل شيخ مرتضى، قال بل كل صنف من أصناف نوع واحد، مثلي جيد عندك جيد وأجود، عندك رديء وأردى، مثلي بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف، فلا يرد ما قيل. من هنا يقول يتضح الجواب عن إشكال ذكره المقدس الأردبيلي. إشكال منه ذكره المقدس الأرض، ما هو الإشكال؟ من يشرح لنا الإشكال؟ يقول المقدس الأردبيلي بأنكم أنتم تقولون في تعريف المثلي ما تساوت أجزاؤه، يعني جزئياته وأفراده معكم معكم من حيث القيمة. شنو تقصدون بتساوي الأفراد؟ هل التساوي بالكلية على نحو الموجبة الكلية، أو التساوي في الجملة على نحو الموجبة الجزئية؟ فإذا أنتم تقولون أن ضابط المثل تساوي الأفراد الطبيعة من حيث القيمة، تساوي جزئيات الطبيعة من حيث القيمة، فإن أردتم التساوي الكلي فلا يوجد مثلي في الوجود، لأن أي طبيعة تفترضها تحتها أفراد، أفرادها تتفاوت في القيمة، فيها الرديء وفيها الأردأ وفيها الجيد وفيها الأجود، وفيها صفات شخصية وصفات مختلفة. فعندما تقولون أن الأرز مثلي، أفراد الأرز كثيرة لا تتساوى من حيث القيمة، الأرز الباكستاني، الأرز الهندي، الأرز الأمريكي، الأرز الإيراني، والأرز الإيراني هم عندهم شنو؟ أقسام لا نهائية فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. واضح. فماكو يعني انت تقول كل أفراد المثلي تتساوى في القيمة، ماكو. فتخرج الأرز والحنطة والشعير والذرة يا إن شاء الله، لأن تحت هذه الأفراد أصناف وأصناف وأصناف وأنواع، ونوع النوع، النوع المتوسط والنوع العالي، سلسلة الأجناس الصير اللي درسناها في المنطق. وإن تقولون لا، نحن لا نقصد يا سيد محمود تساوي جميع أفراد الطبيعة والماهية في المالية، في المال وفي القيمة، إذ لن تجدها على هذا مثلي. إذا تقصدون التساوي في الجملة دخلت القيميات في تعريف المثلي، فمثلا من القيميات عندهم الجواري، يقولون الجواري قيمي له مثلي، الإنسان مثل له قيمة، قيمة ومثلي جواري قيميين، مع أنك قد ترى جارية تتساوى في القيمة مع جارية أخرى، والعبد يتساوى مع عبد، وأرض تتساوى مع أرض، وجوهرة تتساوى مع جوهرة، وحصان يتساوى قيمته مع حصان. إذن دخلت القيميات في المثليات، فلا قيمي في الوجود، يعني على التقدير أول ماكو مثلي، على التقدير الثاني ماكو قيمة، أو أفراد كلش نادرة، كلش يعني نادرة. ففهمونا يا أيها المشهور، هذا إشكال من؟ مقدس، هذا بعد مقدس ما قد تشكل عليه، مقدس الأردبيلي صاحب كتاب مجمع الفائدة والبرهان وزبدة البيان، زبدة البيان في التفسير، شايف إن كتاب الزبدة؟ هذا يقول هذه زبدة البيان، لا تروح مني ومنه، هذه الزبدة. قلت لكم قصة الزبدة، واحد عندنا فقير مسكين، عنده دكان صغير، فقير دكان يبيع فيه مثلا عنده كارتون مثلا عصير، علوش مثلا كارتون حق الأطفال، باقوا مسكين دكان، أجلس واحد الدكان مبيوك، فاتصل إلى المفتش، المفتش هذا اللي يجي. قال تعال أنا باقو دكاني. قال لين جاي المفتش، شنو باقو عندك؟ تفضل. قال اكتب مثلا كيسين مثلا عصير كذا علوش كامل، جاب التفاصيل، يعني علم تفصيل حضور تفصيلي. تعب مسكين، قال والزبدة؟ قال أحسنت، الزبدة هم باقوها. قال والزبدة؟ حوات راسنا. قال هم الزبدة، رحم الله والدك انت تساعدنا اليوم، هم الزبدة باقوها. هذا إذن ما إذن زبدة البيان. إذن إشكال الأردبيلي بناء على هذا تعريف المشهور لا يتم. قال فلا يرد، لا يرد سيأتي بعده، خلنا نقول ما قيل، فلا يرد ما قيل، وهذا القائل المقدس الأردبيلي، من أنه إن أريد في التعريف، أنا أقرأ وأشرح أضيف أشياء، فإن أريد في التعريف التساوي، يعني تساوي الأفراد، المقدس الأرض ملتفت ناظر إلى الأفراد، مو ناظر للجزء والكل، ناظر إلى الأفراد، إن أريد التساوي بالكلية فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرف وهو المثل، المثلي، إذ ما من مثلي إلا وأجزاء، يعني جزئياته وأفراده مختلفة في القيمة كالحنطة، مع أن الحنطة قدر متيقن من وين؟ من المثلي، فالحنطة فيه جيد وفيه رديء، فإن قفيزا من حنطة ما يسوى 10 ومن أخرى كجيد يسوى 20 ومن آخر يسوى 30، وإن أريد التساوي في الجميع ولو بعض أفراده، يعني بعض الأفراد متساوين مع بعضهم البعض، فهو في القيمي موجود كالثوب والأرض والأرض. الثوب مثل القيمي، أيامنا مثلي، نعم في أيامهم قيمي، نعم الثوب والأرض. نعم ما عليك. وقد لوح هذا المورد، يقول هذا المقدس الأردبيلي لوح، يعني لوح شنو لوح؟ يعني من بعيد، ما صرح، لوح ما يمكن أن يكون جوابا عن اعتراضه، وهو ما شرحناه أن المدار في القياس للمثلي أن يلحظ صنف مع صنف، بل والصنف الجيد للصنف الجيد، والصنف من الأرز الباكستاني مع الأرز الباكستاني، فله أمثال في السوق، وحينئذ إشكاله كان ملاحظ فيه الأفراد كلها
المندرجة تحت طبيعة جنسية، فجعل ضابط المثلية ما هو الجنس، فجعل جميع أفراد الحنطة تحت جنس الحنطة، فيدخل فيها الرديء والجيد والأجود فيتم إشكاله. ولكن قد عرفت أن ضابط وموضوع المثلية ما هو المثلي، هو عبارة عن لحاظ الشيء مع صنفه الذي يشترك معه في الخواص التي هي دخيلة في المالية. فعندنا برتقال مصري، مو بس برتقالة واحدة، برتقالات عديدة، وعندنا برتقال شنو بعد لبناني، وعندنا برتقال نعم شيرازي، أكو برتقال شيرازي، أكو برتقال شيرازي. فهل البرتقال بس برتقالة واحدة شيرازية؟ أمثال في السوق. قال وقد لا، ولهذا قال فلا يرد، فلا يرد بما شرحنا أن المدار موضوع المثلية ليس هو الجنس. وقد لوح هذا المورد، وهذا المورد، هذا المورد، وقد لوح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع إيراده بما ذكرنا من أن كون الحنطة مثلية معناه أن كل صنف منها، إذن الملحوظ وين؟ الصنف متماثل الأجزاء يعني الأفراد ومتساو في القيمة، لا بمعنى أن جميع أبعاض يعني أبعاض الأجزاء يعني أبعاض الأفراد مثل الجيدة والرديئة، لا بمعنى أن جميع أبعاض هذا النوع وهو الحنطة التي فيها الجيد والرديء متساوية في القيمة، فإذا كان المضمون بعضا من صنف فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف. هذا معنى ضمان المثلي بالمثل، ضمان أتلفت الصنف تدفع الصنف، لا القيمة ولا بعض من صنف آخر. هذا هو تحليل المصنف بقوله إلا أن يقال. هذا كل الآن توجيه لكلام من؟ صاحب الرياض. والمشكلة كلها نشأت من كلام صاحب. يقول الشيخ الأعظم إذا تريد الإنصاف، وهذا الإنصاف، الإنصاف أن الكلام الذي بيناه وإن كان وجيه ثبوتا ولطيف وأنيق صناعة، ولكن حمله على كلام صاحب الرياض وغيره ممن عبر هذا التعبير خلاف الظاهر، إذ ظاهر كلماتهم أن موضوع المثلية هو شنه الجنس لا النوع أو الصنف. ولهذا المقدس الأردبيلي أشكال أحاول أن يوجه ظاهر كلامهم أن موضوع المثلية هو الجنس، فيقولون أن جنس المثلي هو جنس الحنطة، طبيعة الحنطة، ما قالوا صنف الحنطة أو نوع الحنطة، طبيعي الحنطة الجنس القابل للانطباق على الأنواع والأصناف. وما هو المثلي هو الشعير، وبناء على هذا يكون نعم الإشكال واردا على تعبيرات صاحب الرياض بعد إرادتهم شنو؟ أن المدار والقياس هو الجنس. ثم جاب محاولتين للدفع، أنا أقرأ وأبين، لكن الإنصاف، هذا الإشكال الأول، أن هذا إشكالا بيجيب الشيخ العظم، هذا الإشكال الأول، أن هذا الجواب في إلا أن يقال قولنا إلا أن يقال إن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه وجعل موضوع المثلي والصنف، هذا فيه إشكالان. الإشكال الأول أن هذا خلاف ظاهر كلماتهم، فإنهم يطلقون المثلي على جنس الحنطة والشعير ونحوهما كالأرز والتمر والدهن والسمسم وهكذا، والظاهر أن كل ما يصدق عليه حنطة فهو داخل في المثل، كل ما يصدق عليه ده فهو مثلي، مع عدم صدق التعريف عليه. فيرجع الإشكال، تعريفكم لا يصدق. هنا محاولتان، قوله وإطلاق المثل على الجنس هذا جواب، إلا أن يهملوا جواب. هنا جوابان، الجواب الأول عن الاعتراض أنه صحيح قالوا بأن الحنطة جنسها مثلي، ولكن هذا ليس من باب إطلاق الشيء بلحاظ نفسه، وإنما من باب إطلاق الشيء بلحاظ قسمه وصنفه. وكثيرا ما يجعل أوصاف للمقسام بلحاظ الأقسام، فهم في الحقيقة المثلية ثابت أولا وبالذات لما هو أقسام الجنس من الأصناف والأنواع، ولكن نسبت إلى الجنس ثانيا وبالعرض، فإطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثلية أنواعه وأصنافه. ولكن هذا الجواب كما ترى خلاف الظاهر، ولا يحسن المجازات هم في مقام البحث العلمي والتحديدات والتعريفات، فكيف يأتون بمجازات شنو إسنادات مجازية ونحن في بحث علمي صناعي، خصوصا ذكروا هذا في مقام ضعج الضابطة، لا يناسب مقام الضابطة شنو. نعم، أذكر هذه التجاوزات. قال وإطلاق المثل على الجنس باعتبار مثلية أنواعه أو أصنافه، وإن لم يكن بعيدا، إطلاق متعارف كثيرا في العرب يطلقون الشيء بلحاظ أقسامه، إلا أن انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيدا جدا. قوله إلا أن يهملوا، هذا جواب ثاني. شنو جواب هي الثاني؟ ما هو الجواب الثاني؟ تسامح انتهى.
الغالب اطلاقا معنى الغالب، أما الجودة والرداء تقارن بالثاني، بس في التعريف اطلقناها الغالب.
هذا قصد الشيخ؟ هذا قصد الشيخ. أحسن. يقول الشيخ الأعظم، قد واحد يدافع عنه يقول إحنا عندنا جنس طبيعة فيها أفراد ذات أنواع وأصناف مختلفة، ليسوا ملاحظين الخصوصيات الخاصة للأصناف والأنواع التي بها الزيادة والنقيص للقيم السوقية، فما به الامتيازات مو ملحوظ، ملاحظين ما به الاشتراك، بحيث هذا أرز وذاك حنطة، هذا سكر وهذا ملح، كل سكر في خصوصيات محفوظة، خصوصيات ذاتية مقومة للماهية. فهم عندما يقولون أن الحنطة والدهن والسكر والملح جنس، وكل ما يصدق عليه يكون من الجنس، فتدخل الأفراد ملاحظين الأفراد من جهة واجديتها للخصوصيات العامة، ولا يلاحظ الخصوصيات الخاصة. نعم، في مقام الضمان لو أتلف الخصوصيات الخاصة كما ذكرنا بالأمس، يلزمه في مقام الضمان أن يدفع الخصوصيات الخاصة، فهذه لا مولا أدخال في تعريف المثل. الخصوصيات الخاصة التي بها امتياز بعض الأنواع عن بعض المندرج تحت جنس واحد أو الأصناف، ما لها علاقة في كون هذه الأفراد كلها مثل ومتساوية في القيمة بلحاظ واجدية الجامع،
فأقدر أبر كل هذه الأفراد بملاحظة نفس الجامع. شنو شيخنا؟ متساوية. إذا أهملنا ما به الامتياز فنأخذ ما به الاشتراك، ما به الاشتراك له مالية معينة محفوظة في جميع الأفراد لواجدية تلك الخصوصيات في جميع أفراد السكر والدهن والحنطة والأرز والشعير والتمر. فإذا الإشكال كان ناشئ من أنكم لاحظتم الأفراد والأصناف والأنواع بما لها من خصوصيات متمايزة، وهذا لا علاقة له في تحديد أن شيء مثلي أو قيم. التحديد في المثل أن عندنا خصوصيات سيالة مشتركة عامة في جميع الأفراد. قال إلا أن يهملوا خصوصيات الأصناف الجودة والرداءة الموجبة لزيادة القيمة ونقصانها كما التزمه بعض، غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيات عند أداء المثل عوضا عن التالف أو القرض. يقول وهذا أبعد. ليش أبعد شيخ مصطفى؟ ينطبق على القيمة. كيف؟
هناك خصوصيات مشتركة في جميع أنواع التحصيل.
نعم.
أما الخصوصيات الشخصية غير مربوطة بالتعريف.
مثل كلهم يجتمعون في العبيد. نعم. وبعد.
ممكن لا بالظاهر. ممكن أنا أعطيك المثلي وألزمك أن هذا يصدق عليه المثلي، مع أنه هو أقل.
لا، يقولها في مقام الأداء تلحظ الخصوصيات. في مقام الأداء لا، الارتكاز يلاحظ الخصوصيات، وضعت يدك على الخصوصيات فتؤدي الخصوصيات. احنا كلامنا في التعريف الآن، اترك مقام الأداء. يقول الشيخ هذا النوع من اللحاظات خلاف الظاهر في مقام التعريف، فعندما يأتي ويعرفون ويقولون أن الحنطة جنسون تحتها أفراد، ملاحظين الأفراد بما لها من أفراد. وإلا لو ألغيت الخصوصية ألغيت الأفراد، ما عندنا شيء. إذن لو ألغيت خصوصية شنو صارت أفراد هي أصلا؟ ما به قوام الفرد هي الخصوصيات المتمايزة المتشخصة التي بها يفترق هذا النوع عن ذاك النوع والصنف عن هذا الصنف. ولو أزلنا الخصوصيات إذن ألغينا أفراد. فكيف تقد تتساوى أفرادها من حيث القيمة مع أنك ألغيت خصوصيات الأفراد؟ فألغيت الأفراد فليس عندنا أفراد، يلزم من فرض أنه أفراد عدم. وهذا أبعد، وهذا خلاف الظاهر جدا، لأنه يلزم رفع الأفراد أصلا، مع أنهم يقولون ما تساوت أفراده فلازم أن تفترض أفراد، وفرض الأفراد يعني فرض الخصوصية. ثم تقول ألغي الخصوصية، أشبه بالجمع بين لحاظين متنافيين. وهذا أبعد. إذن انتهينا أن الإشكال الأول وهو كون هذا التوجيه خلاف ظاهر كلماتهم ما زال موجودا. هذا مضافا يأتي الإشكال الثاني، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إشكالك شيخ مصطفى في الإشكال الثاني التفت أنا إليه، من كذا خطرت كلامك إن شاء الله إذا تعرضنا للإشكال الثاني يتضح. لاحظتوا كلام الشيخ في الإشكال الثاني؟ لاحظوا، إذا ما اتضح في خدمتكم يوم السبت. ها؟ لا بس. أكثر الأشياء مثلية. نعم.